يطيب لي أن أرحب بك مستمعي، ولا سيما إن كنت رفيقا يؤانسني في دراستي في كتاب الله. وإن كنت تنضم إلي في أول مرة أرحب بك أيضا، وأرجو أن تواظب على ذلك لخير نفسك الأبدي. فنحن كما أشرت قد خصصنا هذا الوقت من حياتنا لدراسة كتاب الله في سعي لمعرفة طرقه وتتميم إرادته الصالحة. لا نزال نواصل المسيرة عبر سفر الرؤيا الشيق، وهو الأخير في سلسلة دراستنا كنوز الحكمة. رأينا المرة الماضية ضمن تأملاتنا في الفصل 12، رأينا تقديم شخصية أخرى لنا، وهذه الشخصية ليست بالشخصية المحببة إلى قلوبنا على الإطلاق، إنه التنين الأحمر الشيطان، وهو يدعى عظيما بسبب قوته الكبيرة. إن ممالك هذا العالم تحت سيطرته، وهو يهيمن عليها تماما في الوقت الحاضر، وهو يدعى أحمر لأنه كان قاتلا منذ البداية، فهو لا يقيم اعتبارا للحياة البشرية، كما يدعى تنينا بسبب وحشيته وضراوته. لقد كان عند خلقه في البداية زهرة بنت الصبح، لكنه الآن أصل الشر والفساد في هذا العالم. إنه أخطر مخلوقات الله قاطبة، وهو عدوي وعدوك، لا سيما إن كنت ولدا من أولاد الله. وقد كشفنا عن خطأين موجودين لدى العالم بشأن إبليس. فالعالم يعتقد أن إبليس بشع المنظر، لكن في الحقيقة أنه خلق كامل الجمال، كما أنه ذكي وحكيم. لهذا فلن نستطيع أن نقف في وجهه وأن نقاومه بقوتنا الذاتية. فكما يقول الكتاب المقدس، فإنه ملآن حكمة، وسوف تكون له آخر محاولة للسيطرة على العالم. كما رأينا حجم التمرد والعصيان الذي حدث في السماء، حيث قام ثلث ملائكة السماء باتباع إبليس إلى حيث سيكون هلاكهم. أما الولد الذي ولدته المرأة فهو المسيح، وهو سيأتي ثانية ويتمكن من السيطرة على هذا العالم وإخضاع كل تمرد فيه. وقد رأينا إشارة إلى صعود المسيح إلى السماء، وهو لا يجلس هناك دون أن يفعل شيئا، فهو يقوم حاليا بخدمة تتعلق بالكنيسة، كما أنه سيفعل الكثير لاحقا بسبب صعوده إلى السماء. نتابع تأملاتنا في الفصل 12 من الرؤيا، نقرأ منه ابتداء من الآية 7 وحتى نهاية الفصل.
وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته، ولم يقووا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء. فطرح التنين العظيم الحية القديمة، المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض، وطرحت معه ملائكته. وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. من أجل هذا فرحي أيتها السماوات والساكنون فيها، ويل لساكن الأرض والبحر، لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. ولما رأى التنين أنه طرح إلى الأرض، اضطهد المرأة التي ولدت الابن الذكر، فأعطيت المرأة جناحي النسر العظيم لكي تطير إلى البرية إلى موضعها، حيث تعال زمانا وزمانين ونصف زمان من وجه الحية. فألقت الحية من فمها وراء المرأة ماء كنهر لتجعلها تحمل بالنهر، فأعانت الأرض المرأة، وفتحت الأرض فمها وابتلعت النهر الذي ألقاه التنين من فمه. فغضب التنين على المرأة وذهب ليصنع حربا مع باقي نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح.
إذن يقول يوحنا: وحدثت حرب في السماء، ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته ولم يقووا، فلم يوجد مكانهم بعد ذلك في السماء، فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان الذي يضل العالم كله، طرح إلى الأرض وطرحت معه ملائكته. نجد هنا إعلانا مذهلا: وحدثت حرب في السماء. من الصعب علينا أن نتخيل حدوث حرب في السماء، لكن إبليس ما يزال قادرا على الذهاب إلى السماء، وطالما الحال كذلك يمكننا أن نتوقع حدوث مثل هذه المشكلة. نقرأ في سفر أيوب أن إبليس جاء مع بني الله ليمثل أمام الله، فيبدو أنه يمتلك الحق في القيام بذلك مثلهم تماما، فقد كان أعلى المخلوقات منزلة، كما نقرأ في نبوة زكريا: وأراني يهوشع الكاهن العظيم قائما قدام ملاك الرب، والشيطان قائم عن يمينه ليقاومه. فقال الرب للشيطان: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب الذي اختار أورشليم، أفليس هذا شعلة منتشلة من النار؟ وهكذا فإبليس يقدر على المثول أمام الله والتخاطب معه. نقرأ أيضا في إنجيل لوقا: وقال الرب: سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. وهذا يعني أن إبليس حضر أمام الله وطلب من الله أن يسمح له باختبار هذا الرجل المدعو سمعان بطرس، وقد سمح له الله بذلك. ميخائيل هو رئيس الملائكة. نقرأ في رسالة يهوذا العدد التاسع: وأما ميخائيل رئيس الملائكة فلما خاصم إبليس محاجا عن جسد موسى لم يجسر أن يورد حكم افتراء، بل قال: لينتهرك الرب. ومن الواضح أن هناك رؤساء ملائكة آخرين، لكن ميخائيل لديه خدمة محددة مع الشعب القديم. نقرأ في دانيال الفصل العاشر: ورئيس مملكة فارس وقف مقابلي 21 يوما، وهو ذا ميخائيل واحد من الرؤساء الأولين جاء لإعانتي، وأنا أبقيت هناك عند ملوك فارس. ورغم احتمال وجود العديد من رؤساء الملائكة، إلا أن الكتاب المقدس لا يذكر إلا اسمي ميخائيل وجبرائيل، كما نقرأ في نبوة دانيال: ولكني أخبرك بالمرسوم في كتاب الحق، ولا أحد يتمسك معي على هؤلاء إلا ميخائيل رئيسكم. بما أن الرب كان يتحدث مع دانيال، فهذا يشير إلى شعب دانيال، أي الشعب القديم. وهذا يتضح تماما في دانيال الفصل 12 والعدد الأول: وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت، وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. وكما هو مذكور هنا، فسوف يكون هناك زمان ضيق، أي الضيقة العظيمة. سوف يتدخل ميخائيل ثانية ويقوم بطرد إبليس من السماء، لأنه هو الرئيس الذي يحامي عن الشعب. سوف يكون هناك قتال ضار، سوف تكون هناك حرب، ولن يتقهقر إبليس بسهولة، لكن ميخائيل وملائكته سينتصرون، وسوف يتم طرد إبليس وملائكته خارج السماء. وقد أشار الرب يسوع إلى ذلك في إنجيل لوقا: فقال لهم: رأيت الشيطان ساقطا مثل البرق من السماء. لا يمكننا أن نخطئ في معرفة هوية هذا التنين الأحمر العظيم، لأن هناك الكثير من التفاصيل عنه هنا. لاحظ كيف يتم تعريفه هنا: أولا، إنه يدعى الحية القديمة، وهذا يعيدنا إلى جنة عدن، فقد قال الرب في إنجيل يوحنا: ذاك كان قتالا للناس من البدء. فالشيطان هو تلك الحية التي كانت موجودة من البدء في جنة عدن. ثانيا يدعى إبليس، وهي كلمة تعني باليونانية مفتري أو مشتكي، فهو يدعى في الآية العاشرة المشتكي على إخوتنا. لهذا فإن المؤمنين يحتاجون إلى شفيع لدى الله الأب، فنحن لدينا عدو لا يسبب لنا المتاعب هنا فحسب، بل ربما نفاجأ إن عرفنا ما يدعيه عنا في السماء. فما من شيء تقوله أو تفعله أو تفكر فيه إلا ويقوم هو بقلبه ضدك هناك في السماء. لكن الله يعرف هذا تماما، ونحن نفعل حسنا إن قمنا بالاعتراف بخطايانا قبل أن يصل إبليس إلى هناك لتقديم شكواه ضدنا. إن الرب يسوع هو شفيعنا. يقول لنا يوحنا في رسالته الأولى: يا أولادي أكتب إليكم هذا لكي لا تخطئوا، وإن أخطأ أحد فلنا شفيع عند الآب يسوع المسيح البار. من الرائع أن لا نخطئ أبدا، لكن إن حدث وأخطأنا فلنا شفيع عند الآب، فالمسيح البار موجود عند الآب للدفاع عنا. لا تعتقد صديقي المستمع أن الرب يسوع جالس هناك في السماء دون عمل، بل هو شفيعنا. أما إبليس فهو المفتري والمشتكي علينا من البدء، وهو مصدر كل الأكاذيب في عالمنا. ثالثا، إنه يدعى أيضا الشيطان أي الخصم، فهو الخصم اللدود لله ولكل ولد من أولاد الله. نقرأ في رسالة بطرس الأولى: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. لذا ما أحوجنا أن ندرك أن الشيطان هو خصم لنا، وأن نثبت أنظارنا على الرب يسوع، لأنه الوحيد الذي يقدر أن يحمينا ويدافع عنا ويساعدنا. رابعا وأخيرا، يدعى الذي يضل العالم كله. خلال فترة الضيق العظيمة سوف يتمكن إبليس من أن يضل كل الناس تماما، أما اليوم فهو يضل الناس بصورة جزئية. فإبليس يضل الناس فيما يتعلق بالله وبكلمة الله، فقد جعل حواء تفقد ثقتها بالله. أحقا قال الله إنك لا تستطيعين الأكل من تلك الشجرة؟ أنت لا تصدقينه، أليس كذلك؟ كما أن إبليس يضل الناس بشأن بعضهم البعض، فهو يجعلنا نرى أننا أفضل منه، لكنه رغم ذلك يحتقرنا، وهو يرفعنا ويجعلنا نعتقد أننا نستطيع أن نكون آلهة. كما أنه يخدع الإنسان بشأن العالم والجسد والشيطان، فنحن نعتقد أننا أقوياء بدرجة كافية تتيح لنا أن نغلب العالم والجسد والشيطان، لكننا في واقع الأمر أعجز من أن نهزم أيا من هؤلاء الثلاثة بمفردنا. فالعالم أكبر منا بكثير، وهو يبعدنا بكل تأكيد عن الله. كذلك فإن إبليس يخدع الإنسان فيما يتعلق بالإنجيل، إنه لا يمانع في أن يذهب الناس إلى الكنائس، لكنه لا يريدهم أن ينالوا الخلاص. نقرأ في رسالة كورنثوس الثانية: الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. قال أحدهم: ينبغي علينا أن نخشى من الشيطان لأنه كالأسد، لكن يجدر بنا أن نخشاه أكثر لأنه كالحية. لكن ما يدعونا لأن نخشاه أكثر فأكثر هو أنه كالملاك. وبالفعل صديقي المستمع، فإن الشيطان يستخدم الكثير من الأساليب الخبيثة والماكرة للإيقاع بالإنسان. عدد 10-12: وسمعت صوتا عظيما قائلا في السماء: الآن صار خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا الذي كان يشتكي عليهم أمام إلهنا نهارا وليلا، وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. من أجل هذا افرحي أيتها السماوات والساكنون فيها، ويل لساكني الأرض والبحر لأن إبليس نزل إليكم وبه غضب عظيم، عالما أن له زمانا قليلا. يقول يوحنا: وسمعت. وهذا يذكرنا بأن يوحنا ما يزال هو الرائي والسامع لهذه الأحداث، فهو لا يريدنا أن ننسى هذا الأمر لأنه هام جدا. حينما يطرد الشيطان من السماء سوف يفرح المفديون في السماء فرحا شديدا، صوتا عظيما قائلا في السماء. يبدو أن هذا هو صوت قديسي العهد القديم أو قديسي فترة الضيق العظيمة الذين استشهدوا حتى الآن، لأنهم يذكرون إخوانهم على الأرض، لأنه قد طرح المشتكي على إخوتنا. أول استعراض للقوى ضد الشيطان بعد موت المسيح وقيامته هو طرد الشيطان من السماء، وهذه هي بداية الحركة التي ستفضي إلى تولي الرب يسوع زمام الحكم والسلطة هنا على هذه الأرض. حينما مات المسيح على الصليب مهد الطريق لطرد الشيطان من السماء. نقرأ في رسالة كولوسي: إذ محى الصك الذي علينا في الفرائض الذي كان ضدا لنا، وقد رفعه من الوسط مسمرا إياه بالصليب. فقد أتاح الرب يسوع للإنسان المجال لأن يخلص بموته، فقد محى الله دين الخطية عن طريق تسميره بصليب المسيح، وقد دفع المسيح الدين كاملا. ثم يواصل الرسول بولس حديثه أيضا في رسالة كولوسي الفصل الثاني: إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه. ونحن نعتقد أن هذا قد بدأ حينما صعد المسيح إلى السماء وأخذ تلك الجماعة من القديسين معه، وربما كانت هذه الجماعة التي تقول إن الخلاص قد جاء. نعم صديقي، الخلاص قد جاء في المسيح عندما مات على الصليب، وهكذا لم يبق مجال للإنسان ليخلص نفسه بنفسه. لقد خلق الله الإنسان لكي يسعده، وسعادة الإنسان ترتبط بوجود هذا الإنسان في علاقة حية مع الخالق. تذكر أن الذي نقل الإنسان من الجنة إلى الصحراء كان خطيته، رغبته في الاستقلال عن الله، واليوم قصد الله لم يتغير، لا زال يريد للإنسان أن يحيا في جنته، ولكن لا يمكن للإنسان أن يحيا هناك مع خطاياه. وحاول الإنسان الوصول إلى الله بشتى الوسائل، وقد ظن أن السعادة هي المحطة الأخيرة في حياته بعد أن يتمم كل شعائر الدين، لكن الكتاب المقدس يفاجئنا مفاجآت كثيرة وصعبة حتى يبين لنا أن الله يرفض محاولاتنا. فالله يقول: إني أريد رحمة لا ذبيحة، ومعرفة الله لا محرقات. الإنسان في قمة تدينه يقدم الذبائح والمحرقات، لكن الله يرفض كل هذا. فالديانات مهما سمت تبقى وصفا لمساعي الإنسان للوصول إلى الله. حاجتنا هي أن نأتي إليه بدون شيء ونقبل ما عمله لأجلنا. أرجو صديقي أن يكون هذا موقفك اليوم، وليبارك الرب حياتك.